بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سخيره من خلقه والله خليله وبعد اسال الله تبارك وتعالى بالاسماء الحسنى وصفات العلى ان يبارك في عمر شيخنا وان ينفعنا المسلمين العلم وان يبارك في خطاكم ويجعل في ميزان حسناتكم يوم القدوم عليه انه على كل شيء قدير. وبعد فاحبتي الكرام ان الله تبارك وتعالى حكمته خلق الانسان ضعيف خلق الانسان ضعيفا. الانسان ضعيف في بدنه ضعيف في نفسه ومع ذلك فان له في طريقه الى الله تبارك وتعالى عقبه كما سمعنا من شيخنا في القراءه من سوره الاسراء منها الشيطان ومنها النفس الاماره بالسوء ومنها الهوى ولكن الله تبارك وتعالى بعباده رؤوف رحيم جعلهم من هذا مخرجا لمن أراد أن يستعصم به فأمرنا سبحانه وتعالى بالاعتصام به جل وعلا والاعتصام بحبله تبارك وتعالى وجمعه في سورة واحدة كما في سورة آل عمران. فالمعتصم بالله تبارك وتعالى أولا لا يتوكل إلا عليه ولا يستعين إلا به ولا يسأل إلا إياه. فإذا توكل العبد عليه واستعان به أعانه الله تبارك وتعالى على هذا الطريق المستقيم. ثم أمرنا تبارك وتعالى باتباع الطريق الموصلين والحبل الممدود إلى طريقه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل كما هو معروف عند العرب كانوا يدلون به في البئر دلوا في البئر سموا حبل لأن لا تصل إلى الماء إلا بهذا الحبل. فالعبد لا يصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذا الحبل. الحبل هنا هو شرع الله تبارك وتعالى من القرآن والسنة. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى عليه كما تعلمنا من شيخنا قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة لأن الاعتصام بالكتاب وحده لا يكفي لأن السنة شارحة موضحة لهذا القرآن العظيم. فلذلك قال رحمه الله تعالى باب الاعتصام بالكتاب والسنة. فمن اعتصم بالله واعتصم بحبل الله هداه الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه إلى طريقه لأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد الله كيف الطريق إلى هذا الاعتصام؟ أقول سهل ميسر في أقصر أو في ثاني أقصر سورة في سورة القرآن كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أركان: الأول العلم، ثاني العمل، ثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. العلم مقدم على الإيمان لأن الله تبارك وتعالى في سورة محمد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري رحمة الله عليه فقال باب العلم قبل القول والعمل. والله تبارك وتعالى لما ذكر آيات الكونية والآيات الشرعية قال ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأول أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة العلم النافع، ثم بعد ذلك العمل الصالح حتى لا نقع تحت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل ابن القيم هذا هو الكمال الشخصي أو الكمال النفسي رحمة الله عليه. فلا يكتفي الإنسان أن يكمل نفسه بل لا بد له أن يكمل من حوله كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين يا أيها المدثر قم فأنذر. عباد الله نبدأ الكمال المجتمعي بالدعوة إلى ما تعلمناه وعملنا وعلمنا به. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد لها من الصبر. إذن العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على هذا الدين. ولذلك الله تبارك وتعالى حكم على جنس الإنسان يخص ثم استثنى جل وعلا برحمته وكرمه ومنه أربعة أصناف: الأول الذي تعلم العلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أردنا الاعتصام يا عباد الله فلا بد للعلم كما نتعلم الآن ثم نصدق هذا العلم ثم ندعو إخواننا وما أمر الله تعالى بالدعوة إليهم ثم نصبر على الأذى لأن العبد إذا أراد أن يدعو إلى الطريق المستقيم لا بد أن يجد العقبات. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الصراط المستقيم على الوجه الذي يرضيه وأن يبارك في عمر شيخنا وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومع شيخنا وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذه هي الدورة الثانية في مسجد السنة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وقد سبق لنا منذ أسبوع ما يقرب من أسبوع دورة في كتاب الفتن، وهذه دورة أخرى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وما أنسب الدورتين، فإذا كنا في الدورة الأولى عرفنا الفتن وعرفنا المخرج منها، فهذا الكتاب كتاب الاعتصام هو جامع هذه المخارج. فإذا قال قائل كيف النجاة مما ذكر في كتاب الفتن، فالجواب النجاة بهذا الكتاب، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة نجاه الله تبارك وتعالى من الفتن، فتعين على طالب العلم خصوصا وعلى بقية الناس عموما أن يتعلموا هذين الكتابين. فكل من آتاه الله علما ينبغي أن يدرس هذين الكتابين للناس، كتاب الفتن وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولا، مقدمة تتعلق بمعنى الاعتصام. الاعتصام افتعال من العصمة، والافتعال يدل على بذل المجهود كالاقتتال والاجتهاد والانتصار وغير ذلك، فمادة الافتعال تدل على بذل المجهود، فلا يحصل الاعتصام إلا ببذل المجهود. فالاعتصام افتعال من العصمة، والعصمة في كلام العرب لها أربعة معان. العصمة في كلام العرب لها أربعة معان. المعنى الأول المنع، والمعنى الثاني الامتساك، والمعنى الثالث اللزوم، والمعنى الرابع الاعتقاد. وما أجمل هذه المعاني! الذي يرجع إلى لسان العرب مثلا يبحث في مادة عصمة يجد أن هذه المادة تدور على هذه المعاني. فعندما نقول الاعتصام بالكتاب والسنة، أي الامتناع بهما، الامتناع بهما، الامتناع بهما من ماذا؟ من الفتن. تريد أن تمتنع من الفتن وتتحصن منها، فعليك بهذا الكتاب. الامتناع بالشيء أي التحصن به. أسد خرج عليك فامتنعت منه بأن آويت إلى دار مثلا، فمن معاني الاعتصام الامتناع، الامتناع بالشيء. قال الله تعالى عن ولد نوح، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم أي لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وقال سبحانه ما لهم من الله من عاصم أي من مانع. وقال سبحانه عن نبيه يوسف فاستعصم، فاستعصم أي طلب العصمة، ولم يقل سبحانه فامتنع، لأن الرجل لا يمتنع عن المرأة لأنه رجل، وإنما استعصم أي طلب العصمة بالله تبارك وتعالى فاستعصم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من قال لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم، عصم مني ماله ودمه أي منع. فهذه الآيات وهذا الحديث تدل على المعنى الأول من معاني العصمة الذي هو الامتناع بالشيء، فالاعتصام بالشيء الامتناع به والتحصن به. المعنى الثاني الامتساك بالشيء، الامتساك بالشيء، ولا منافاة بين هذا المعنى والذي قبله، فإن من تمسك بالشيء امتنع به، من تمسك بالشيء امتنع به. دخلت دارا تعتصم بها من الأسد فأنت متمسك بها. المعنى الثالث اللزوم، يقولون أعصم الرجل بصاحبه إذا لزمه، أعصم به إذا لزمه. والمعنى الرابع هو الاعتقاد والعقدة، العقدة عندما تتمسك بالكتاب والسنة فكأنك عقدت عليهما، كأنك عقدت بعقدة على الكتاب والسنة. ومن ذلك قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة وهي العقدة، وهي عقدة النكاح. فما أجمل هذه المعاني. ونسينا أن نذكر أيضا من أدلة المعنى الأول وهو المنع، نحن ذكرنا أربعة آيات وحديثا، وأيضا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أي امتنعوا به، ويمكن أيضا تمسكوا به. وأيضا قوله تعالى ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله أي يمتنع به ويتحصن به. وأيضا منه المعصم، المعصم هو موضع السوار من اليد، فهذا المعصم لأنه يمنع، يمنع السوار من الإيش؟ من السقوط، فهذا يسمى المعصم. وما أحسن ما قاله الشاعر في بيت بليغ هو عبرة لنا حتى لا نركن إلى هذه الدنيا، قال فاليوم عندك دلها وحديثها، يعني يقول للرجل أنت متعلق بالمرأة واليوم عندك دلها، دلها دلالها عليك وملاطفتها لك وحديثها، فاليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم، يعني ستموت وتفارقها فتتزوج بغيرك. فهذا بيت فيه عبرة، فاليوم عندك دلها وحديثها وغدا لغيرك كفها والمعصم. ومثل هذه الأبيات ينبغي أن يحفظها طالب العلم، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القرآن بأشعار العرب، فهذه مقدمة نافعة تبين لنا معنى الاعتصام بما خلاصته أنه الامتناع والامتساك أي التمسك واللزوم والاعتقاد، فتمتنع بالكتاب والسنة، تتمسك بالكتاب والسنة، تلزم الكتاب والسنة، تعقد قلبك على الكتاب والسنة، فهذا كله في معنى الاعتصام. ثم ذكر الإمام البخاري أحاديث لبيان الاعتصام بالكتاب والسنة عموما قبل أن يذكر الأبواب. فإذا أحيانا يذكر أحاديث مباشرة بعد ذكر الكتاب، ويكون مراده بيان هذا الكتاب، فهو يريد أن يبين لك معنى الاعتصام بالكتاب والسنة بما ذكره من هذه الأحاديث. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انظر إلى هذا اليهود، اليهود أهل علم ولكنهم يتكبرون على أمر الله تعالى، ولذا غضب الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا اليهودي عرف منزلة هذه الآية بما لا يعرفه كثير من المسلمين، قال لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، ويوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، يعني يريد عمر أننا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فكلما جاء يوم عرفة وكلما جاء يوم جمعة ينبغي على المسلم أن يتذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال قائل: وما مناسبة ذلك لكتاب الاعتصام؟ فالجواب أن ذلك في قوله تعالى: أكملت لكم دينكم، وإنما أكمل الله تبارك وتعالى لنا ديننا بماذا أيها الإخوة؟ بالكتاب والسنة. فالدين أكمله الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، لم يكمله سبحانه بالآراء والمقاييس والفلسفة والكلام والجدل والمعارضات والمخالفات وآراء أهل الأهواء وغير ذلك، وإنما أكمله الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة. فمن أراد كمال الدين فعليه بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم قال: سمع سفيان مسعر ومسعر قيس وقيس طارق. وهذا منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تثبيت السماع، وقد صنف في ذلك كتابا مستقلا وهو كتاب التاريخ الكبير. مقصود الإمام البخاري من هذا الكتاب هو تثبيت السماع، لأن من شرطه أنه إذا ذكر يعني راويا عن راو فلا بد من ثبوت السماع ولو في حديث واحد. وأما الإمام مسلم كما تعلمون فيكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أي عمر قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدون. واضح. يقول الله تعالى توفى رسوله لكن بقي لكم هذا الكتاب وهو القرآن وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا كما هدى الله عز وجل به رسوله فإذا أخذتم به هداكم الله فالهداية إنما تكون بالكتاب لا تكون بالآراء ولا بالمقاييس المعارضة للكتاب والسنة. قال فخذوا به تهتدوا ولما هدى الله به رسوله. هكذا عندي في عندكم في نسخة أخرى. ها كيف؟ وإنما ولما. طيب أنا قلت ولما وإنما. نعم. على كل حال لو مشينا على هذه النسخة ولما يعني فخذوا به تهتدوا أي تهتدوا إليه وتهتدوا إلى ما هدى الله به رسوله يعني تهتدوا إلى الكتاب وتهتدوا إلى السنة. نعم. واللفظ الآخر ماذا؟ وإنما هدى الله به رسوله. وهذا واضح. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. فالله تبارك وتعالى لم يهد رسوله إلا بالكتاب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا مهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ما قال اللهم حفظه الكتاب وإن كان أيضا الحفظ له معنى واسع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم ولا يتحصل تعليم الكتاب إلا بالسنة. اللهم علمه الكتاب أي بالسنة. وذكر بعضهم أن الكتاب يطلق على القرآن وعلى السنة فالسنة يطلق عليها الكتاب أيضا. لماذا؟ لأنها بوحي الله وتقديره. السنة وحي كما أن القرآن وحي فكلاهما كتاب. فعلى هذا المعنى اللهم علمه الكتاب أي علمه القرآن والسنة. وعلى المعنى الأول اللهم علمه الكتاب وإنما تعلم الكتاب إنما يكون بالسنة. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم. وطبعا يعني على خط المخطوطات يغنيكم نعشكم يعني من المتشابهات. فمن أجل هذا قال أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يغنيكم ونعشكم معنيان يعني جميلان. فمن أراد أن يغتني في باب العلم فعليه القرآن والسنة. تريد الغنى في العلم عليك بالكتاب والسنة. طيب ونعشكم، نعشكم كما يقولون هذا شيء منعش يعني من الحياة، نعشكم يعني يحييكم، كما قال سبحانه إذا دعاكم لما يحييكم، إن الله يغنيكم، أو نعشكم يعني يحييكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بالإسلام الذي جاء في القرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم أي بالسنة. قال أبو عبد الله البخاري وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم. ينظر في أصل كتاب الاعتصام، لأن الإمام البخاري له كتاب مستقل في الاعتصام، واختصر منه كتاب الاعتصام الذي ضمنه في صحيحه، فهذا مختصر من الكتاب المفرد في الاعتصام، كما أن كتاب الأدب المفرد هو الأصل لكتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلعل الإمام البخاري يعني ما استحضر، فمن أجل هذا قال ينظر في أصل كتاب الاعتصام، من أجل أن يرى هل هي يغنيكم أو نعشكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. ما أحسن هذا في أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا هو الاعتصام. لا يكون العبد معتصما بالكتاب والسنة إلا إذا كان مع جماعة المسلمين، وقد ذكرنا لكم حد الجماعة في كتاب الفتن. فما هو يا شيخ؟ حضرت كتاب الفتن؟ حضرت يا شيخ بصالح؟ ما هو حد الجماعة؟ لا، نحن نريد تعريف مناسب للعصر. نعم، كل جماعة يعتبرون أنفسهم السواد الأعظم. نعم، الجماعة هم المسلمون الذين اجتمعوا على ولي أمرهم المسلم، فطالما أن ولي الأمر مسلم والناس اجتمعوا عليه فهذه هي الجماعة. كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. ما جاء ما قال ابن عمر خلينا اختبر عبد الملك بن مروان أشوف فيه الشروط ولا ما فيه. وعبد الملك بن مروان إنما يعني هو مثال للحاكم ليش؟ المتغلب، فإنه تغلب على عبد الله بن الزبير، فلما تغلب عليه بايع له الناس وعلى رأسهم عبد الله بن عمر. كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة الشاهد على سنة الله وسنة رسوله، أي على الكتاب والسنة. طيب إذا هذا الحاكم خالف الكتاب والسنة ينظر إلى هذه المخالفة، هل هذه المخالفة كفر يكفر بها هذا الحاكم أو ليست كفرا؟ فإن لم تكن كفرا فأصل السمع والطاعة باق، وإن كانت كفرا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. ومن الذي يحكم في هذه الأمور؟ لا أنا ولا أنت، وإنما العلماء الذين ولاهم الله عز وجل أيضا أمرنا، فولاة الأمر من العلماء والأمراء هم الذين ينظرون في هذه المسائل. على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. نعم، قال ابن بطال لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. في أحدهما يعني إيش؟ يعني إجماعهم على معنى في الكتاب أو معنى في السنة. فهذه الأحاديث أيها الإخوة أراد الإمام البخاري أن يبين لك معنى الاعتصام بالكتاب والسنة. وطبعا الذي يهمه ها هنا الاعتصام بماذا؟ الاعتصام بماذا؟ بالكتاب وبالسنة، لا بآراء الشيخ ولا بطريقة الشيخ. وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا بالعلم. كيف تكون معتصما بالكتاب والسنة وأنت خال من العلم؟ إذا كنت خاليا من العلم ما عندك تمييز، كلما دعاك داع هرولت وراءه. فلا نجاة في زماننا ولا بصيرة إلا بالكتاب والسنة. قال ابن حجر رحمه الله في آخر شرح هذه الأحاديث قال: والغرض هنا استعمال سنة الله ورسوله في جميع الأمور. الباب الأول. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. والذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، ففيه بيان أن القرآن والسنة فيهما جوامع الكلم. جوامع الكلم اللفظ القليل فيه المعنى الكثير، اللفظ القليل فيه المعنى الكثير، كما في قوله تعالى: وأحسنوا. كلمة واحدة ضع تحتها كل معاني الإحسان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا من جوامع الكلم. والأربعون التي جمعها الإمام النووي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الباب يعني فائدة أو فائدتان. الفائدة الأولى: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكيف الذهاب عن الوحيين إلى غيرهما؟ كيف الإنسان يترك جوامع الكلم ويذهب إلى رأي فلان وفلان؟ نعم. والفائدة الثانية يعني داخلة في الفائدة الأولى، وهي ماذا؟ التمسك بجوامع الكلم. التمسك بجوامع الكلم فإن فيها غنية، فإن فيها غنية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. وهناك زيادة عند أبي يعلى: واختصرت لي الحكمة اختصارا، ولكنها زيادة ضعيفة. قال: ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. وتلغثونها ترغثونها يعني كما يقولون عندنا بال يعني كأنه يسف الشيء يعني يأخذه بشراهة. ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه أنه تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم مما فتح عليهم وتحقق به وعد الله على لسان رسوله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو شيخه الأول في الحديث الأول، قال حدثنا الليث عن سعيد سعيد بن كيسان عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد بن كيسان هذا شيخ المقبري، نعم سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وسعيد هذا لا يمكن أن يكون مدلسا. لماذا؟ لأنه روى أحاديث عن أبيه وروى أحاديث عن أبي هريرة، فكونه ميز بين هذا وهذا فهذا لا يكون هذا لا يكون مدلسا. هذه فائدة ذكرها الحافظ أو غيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. أومن عليه البشر، البشر نائب فاعل، آمن عليه البشر، البشر فاعل، وكلاهما صحيح. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، مع أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أوتي من الآيات الحسية، لكن أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا هو الشاهد. وحيا، والوحي هو الكتاب والسنة، فهذا أعظم الآيات. ومع ذلك المسلمون يرغبون عما جاء في الكتاب والسنة. قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ الوحي. والوحي يعني هاد للعباد، فيكثر ليش؟ الأتباع. الوحي هاد للعباد، فمن شأنه أنه يكثر ليش؟ يكثر الأتباع. نعم. فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: ومعنى الحصر في قوله وإنما أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحج. الدعوة لمن هداه الله، والحج على من أضله الله. قال: ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر. فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه، كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. الباب الثاني. قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان الباب الذي قبله أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالوحي الذي هو جوامع الكلم. فالباب الثاني الاقتداء بهذه الجوامع. فالاقتداء إنما يكون بالوحي، الاقتداء إنما يكون بالوحي. قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا رد على الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن. الاقتداء أيها الإخوة من القدوة، وهي الأسوة. وأصل القدوة من القدو، القدو. والقدو هو أصل البناء الذي يتشعب منه. لا بد من معرفة هذه المعاني. بعض طلاب العلم الاقتداء، الاقتداء القدوة، إيش قلنا له يا شيخ وش معنى القدوة؟ ما يعرف. فلا بد من معرفة أصل يعني هذه الأصول، أصل هذه الكلمات العربية. فالاقتداء من ليش؟ من القدوة. والقدو هو أصل البناء الذي يقوم عليه. فأنت عندما تقتدي يعني تتأصل، ترتبط بالأصل. الاقتداء بالرسول ترتبط بالرسول، الاقتداء بالصحابة ترتبط بالصحابة، لأنها هذه أصول. فالإنسان عندما يرتبط يرتبط بأصل حتى يكون يعني ثابتا، ما يرتبط بالفروع. نعم. فهذا معنى الاقتداء. قال: وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. أئمة نقتدي بمن قبلنا. إذا أنت مثلا يعني تقتدي بالشيخ سعد، لا بد أن يكون هذا الشيخ سعد موصولا بمن قبله ومن قبله، وهكذا سلسلة حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا اقتديت بشخص ثم هذا الشخص تريد أن تصله ما يتصل، فإذا هذا مقطوع، هذا ليس بأصل. فالقدوة إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فهذا شرف لك أن تكون حلقة في سلسلة الاتصال هذه. هذا التفسير أيها الإخوة ثابت عن مجاهد وغيره، ثابت عن مجاهد وعن ابن عباس وعن قتادة. قال: أي قادة في الخير ودعاة، نعم، قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. فهذا ثابت عن مجاهد وابن عباس وقتادة. وقال ابن عون، عبد الله بن عون، وهو من صغار التابعين، سئل عنه شعبة فقال: سمن وعسل. ابن عون رحمه الله. وتأمل في مقولته هذه فإنها منهاج. قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، الاقتداء بالسنن. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. فتتعلم هذه السنة وتسأل عنها. هؤلاء، هذه الفرق وهذه الأحزاب لا يعتنون بالسنن أيها الإخوة، لا يعتنون بالسنن ولا يعتنون بالمصنفات في العقيدة، ما يعتنون بهذا. نعم، لأنها تكشف ما هم عليه. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه. القرآن أن يتفهموه لا فقط يتعلموه ويعني يتقنون حروفه. قال الثالثة ويدع أن يترك الناس إلا من خير. ويدع الناس إلا من خير، فوجدت في إنسان شرا، وجدت فيه يعني معصية أو بدعة تدعه إلا من خير، لكن تقوم بالواجب عليك من نصيحته حتى يتبين لك أمره، فإن تبين لك أنه معاند فاهجره. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال أي عمر هممت ألا أدع فيها يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء، يعني لا ذهبا ولا فضة، لأن الناس كانوا يلقون في الكعبة من الذهب والفضة وهو كنز الكعبة، قال إلا قسمتها بين المسلمين. قال قلت يعني شيبة ما أنت بفاعل، انظر إذا كان التابع يعني قد تعلم منهج شيخه فإن شيخه ينتفع به، وهذه يعني من بركة التلميذ على الشيخ. فشيبة يقول لعمر أنت لم تفعل. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أبو بكر، وهو يعلم أن عمر لا يخالف صاحبيه. سبحان الله منهج أيها الإخوة. قال هما المرآن يقتدى بهما، فإذا هذا الدين منهج لا يؤخذ بالفلسفة ولا بالكلام ولا بالجدل ولا بالغلبة. من الذي قال لا يؤخذ الدين بالغلبة؟ مفروض تحفظ بقى ابن بطة. نعم، فالدين لا يؤخذ بالغلبة. لا يا سفيان. نعم نعم. كيف؟ نعم، أنا أقول له ابن بطة، فنحن نكرر هذه الآثار حتى نحفظها. فالدين لا يؤخذ بالغلبة، كما قال مالك أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني تركنا ما جاءنا به محمد لأجل جدله. إذا نحن تركنا السنة لأن إنسان يحسن الكلام، طيب لو جاءنا من هو أحسن منه كمان نترك هذا، وهكذا فيضيع ديننا في الجدل. رحمة الله على البخاري لما بدأ بماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فلا مجال لمبتدع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. الأمانة الإيمان كما عرفنا وهو الفطرة، ونزل القرآن هذا الوحي، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، قرأوا القرآن وعلموا من السنة، هذا هو الاقتداء. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني همدان بطن من بطون العرب، وهمذان بلدة من بلاد العجم، فتفرق بين الهمدان بسكون الميم والهمذان. الهمدان نسبة إلى بطن من بطون العرب، والهمذان نسبة إلى بلدة من بلاد العجم. يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاقتداء، وهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفتتح بها خطبه في المجامع الكبار، في خطبة النكاح وخطبة الجمعة والعيدين وغير ذلك. وللأسف تجد أن يعني هؤلاء أصحاب الفرق يقولون لا يلزم الابتداء بخطبة الحاج. سبحان الله، نفرت منها قلوبهم لأنها سيف عليهم. إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدوا يعني طالب علم يعني رزقه الله علم الكتاب والسنة يقولون أنت مشغب، هذا مشغب، ويطعنون فيه. وشر الأمور محدثاتها، نعم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حمك الله. ما الفرق بين الهدي والهدى؟ الهدي السمت، والهدى من الهداية. نعم. وأحسن الهدي، الهدي لا يكون إلا عن هدى. الهدي هو ثمرة ليش؟ ثمرة الهدى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. هذا الشاهد بكتاب الله أي بالقرآن والسنة، ففيه الاقتداء بالسنن. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني، يعني السنة، فالاقتداء بالسنن. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه. سليم بن إيش؟ نعم، أنا قلت عبادة وهي عند أيضا عبادة. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. طبعا مثله يعني المثل هنا الجملة المجتمعة مما ذكر، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، هذا هو المقصود، الداعي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إن هنا، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والذي بناها رب العالمين. نعم، فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق أو فرق، روي على الوجهين، ومحمد فرق بين الناس أي فصل بينهم، بين أهل الحق وأهل الباطل، فرق أي فاصل. نعم، فالذي يدعو إلى الكتاب والسنة ويترتب على دعوته أن يفترق الناس لا يقال إنه إيش؟ إنه فرق، ولا يقال إنه صاحب فتنة. وهذه من الأصول التي ذكرها من الشيخ، يا شيخ أصولنا هذا اللي ذكرناه المرة الماضية الرحيلي. نعم، هذه من الأصول التي ذكرها الرحيلي في فتح الفتن، أن من دعا إلى الكتاب والسنة واتبع طريقة السلف الصالح وترتب على دعوته أن الناس انقسموا، طالما أنه دعا بالحكمة وبين فلا يقال أن هذا فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيد بن أبي هلال لم يسمع من جابر، فهذا منقطع، لكن هذا في المتابعات والشواهد، وفي المتابعات والشواهد يعني تصلح المنقطعات والمدلسات ونحوها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا، يا معشر القراء استقيموا، لأن ليس كل القراء يستقيمون، بل الذين خرجوا الخوارج التي خرجت من البصرة كانوا يسمون القراء، خرجوا مع ابن الأشعث، فقال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فيه معنيان، المعنى الأول استقيموا على ما سبقتم به، يعني استقيموا على الأمر العتيق، ويمكن المعنى الثاني أن يكون ثمرة، يعني إن استقمتم إيش سبقتم، فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني عاليا. فمن تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير. استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. فالحاصل فقد سبقتم إما أن يكون هذا لما مضى، وإما أن يكون فيما يستقبل. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا خطاب لمن؟ للقراء. فقد يكون الرجل أمامك ظاهره على السنة، أطلق لحيته، قصر ثوبه، يحافظ على الصلوات، يأخذ من الليل ما لا تأخذ، ويصوم من النهار ما لا تصوم، ولكنه ليس على السنة. شو الأثر يا شيخ اليوم؟ سفيان أيضا لما دخل البصرة فوجد الناس مجتمعين على من؟ صالح. ليش ما تسعفونه؟ مجتمعين على من؟ على الربيع بن صبيح. فماذا قالوا؟ قالوا هذا صاحب سنة. فسألهم من يجالس؟ قالوا القدرية. قال هو قدري، مع أن هذا الناس اجتمعوا عليه. فيا أيها الإخوة، لا بد أن تقرأوا الباب الذي عقده ابن بطة في النهي عن مجالسة أهل الأهواء، فتعرفون هذه الآثار. فإن كثيرا منا لا يطبقها، وفي المقابل هناك منا من إذا طبقها تعجل في تطبيقه. وقد بيّن ابن بطة رحمه الله السبيل إلى العمل بهذه الآثار، وهو أن هذا الذي يتهم بغير السنة تناصحه وتبين له حتى يتبين أمره، فإذا تبين عناده فتطبق عليه هذه الآثار. هذه هي السبيل القاصدة في العمل بهذه الآثار. وليست هذه الآثار يعني مجرد آثار عن السلف مثلا من التابعين، بل هي ثابتة عن الصحابة، بل دل عليها الكتاب والسنة. فهذا الباب في غاية النفع، ونحن إذا طبقنا هذا الباب لعل هذا يكون سببا لهداية المعاند. نعم. ولا ينبغي أن تكون جبانا ولا تغتر بالكثرة، فإنه ربما إذا وجدت نفسك مع القلة تشك فيما أنت عليه. كلا يا أخي. نعم. فلا بد من العناية بهذا الباب، العناية بالمنهج. انظر إلى أثر سفيان هذا، هذا الربيع بن صبيح قد اجتمع عليه الناس ويظنونه صاحب سنة، فسألهم سفيان من يجالس؟ قالوا القدرية. قال هو قدري. نعم. أليس هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان هذا معروف عند العرب، فإن القبيلة من العرب كانوا إذا خافوا عدوا أرسلوا من يتراءى لهم هذا العدو، فإذا رأى العدو خلع ثيابه وجاء إلى قومه ويقول لهم: صبحكم مساكم، خلاص ليس بينكم وبين العدو إلا الصبح أو المساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني أنا النذير العريان، أي كالنذير العريان. فالنجاء يعني إلزم النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا أي ساروا في أول الليل، فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم ما اعتنوا ولا اهتموا كحال كثير من الناس يسمعون داعي الله عز وجل ويسمعون الخطب والمواعظ وهم في مكانهم. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصدحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. فالاتباع يقتضي أو يقتضي الإسراع والمسارعة. من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. نعم، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فعمر استدل بلاش بالدليل. طيب، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه ما رد ما استدل به عمر، وإنما بين له بالسنة أيضا. فقد تحصل المحاورة بينك وبين أخيك، هو يأتيك بدليل وأنت تأتي بدليل مفصل فتكون له الحجة عليه. فدوما عند تعارض الأدلة المفصل يقدم على المجمل. فقد جاء في حديث آخر إلا بحقها، كما في هذا الحديث إلا بحقها. ومن حق لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، وإلا فعمر قد قال إلا بحقه، فلعله رضي الله عنه لم يستحضر. فإذا هذا عند التعارض نقدم المفصل على المجمل. من أحد الطرفين، يعني قد يكون أحد الطرفين المتجادلان يعني أحدهما أعلم من الآخر، لكن الأعلم قد يكون معه المجمل والأقل منه قد يكون معه المفصل، فنقدم المفصل. فكيف ها هنا وأبو بكر رضي الله عنه معه المفصل وهو ليش وهو الأعلم؟ ولذا قال والله، والحلف يعني لا يكون إلا على المتيقن. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال إلا بحقه. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر إنما كانت حجته هذه أن هؤلاء كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا منعوه أقاتلنهم عليه. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. الله أكبر. فمن المرجحات انشراح صدر الأعلم للمفهوم من الدليل، هذا من المرجحات، انشراح صدر الأعلم للمفهوم من الدليل. وتأمل يعني كيف هذه الموافقة، شرح الله صدر أبي بكر، وعمر رضي الله عنه عرف أن الله إيش شرح صدره. وهذه من أعظم أسباب الاتفاق والائتلاف. وأما إذا كانت القلوب فيها الضغينة وفيها الهوى، فأن لهم بالاتفاق والائتلاف. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح، عناقا وهو أصح. وأنا أذكر أن الشيخ الألباني ما أدرك أنه شذذ الأولى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس بن حصن وكان من النصر يعني الحر الذين يبنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته قهولا كانوا أو شبانا. نعم، وهذا من البركات أن تكون يعني البطانة من العلماء. وتأمل كيف قال كهولا كانوا أو شبانا، ولذا كان من هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، حتى قال الصحابة الذين كانوا في المجلس يعني لنا بنون مثلهم، فيقول لهم قد علمتم يعني من حيث هو. ثم اختبرهم يوما فأجاب ابن عباس رضي الله عنهما لما اختبرهم بسورة النصر، فقال عيينة لابن أخي ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطاء الجزيل. وتأمل كيف قال يا ابن الخطاب، ما قال يا أمير المؤمنين، ثم قال والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. تأمل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا والله أدب ما بعده أدب، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عيبا أن الإنسان ولو كان شيخا عالما ليس عيبا أن يغضب، وإنما العيب أنه إذا ذكر يتمادى بالإيش في الغضب، هذا هو العيب. نعم، يعني بعض الطلاب ربما إذا رأوا الشيخ غضب يسيئون الظن بالشيخ ويقولون هذا الشيخ يغضب، لا بد أن يغضب هذا إنسان. نعم، إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي، وإن هذا من الجاهلي، يقول لمن؟ لعمه. نعم، فوالله ما جاوزها، هذا هو الاقتداء بالكتاب والسنة، ما جاوزها يعني ما جاوز الإيش العمل بالآية، أي ما عمل بغير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وفيه أن الذكر تنفع المؤمنين. قال: وكان وقافا عند كتاب الله، وكتاب الله يشمل الكتاب والسنة. وكان وقافا عند كتاب الله، هؤلاء الذين نذكرهم بنصف الدين، نذكرهم بالجماعة، ونقول الإمام مسلم في كتاب الإمارة ذكر 20 حديثا متتالية، سبحان الله وكأنهم لا يسمعون. فأين الوقوف؟ عند كتاب الله، أي عند الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في الباب الثاني من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، هذه فاطمة بنت المنذر تقول هذا، فيقول أي المؤمن: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. وهذا هو الشاهد في الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد جاءنا بالبينات، فلا عذر لأحد في ترك اتباع السنة لأنها بينة، فأجبناه وآمنا. فأجبناه ظاهرا وآمنا به باطنا، فالاتباع لا بد أن يكون باطنا وظاهرا. فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. فهذا المتبع ناج في الدنيا وفي القبر وعند قيام الناس يوم القيامة، ويجوز على الصراط إلى النعيم والجنات. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول: لا أدري. نعم، يقول لا أدري لأنه عاش لا يدري، فلما اختبر في القبر قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد. وأبو الزناد لقب لا كنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، يعني الذي تركت ذكره فدعوه، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الشاهد، فالاقتداء اتباع الأمر والنهي، الاقتداء هو اتباع الأمر والنهي. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني تقسيم بعضهم للبدعة إلى الأحكام الخمسة، وهذا تقسيم محدث. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وأما الذي قسموه فهو منقوض ومردود عليهم. وقد قال الحافظ رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. نعم، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. فإذن هذا التقسيم الخماسي للبدعة تقسيم محدث أيها الأخوة. طبعا نحن عندنا 28 بابا كما في كتاب الفتن، يعني تأمل في الكتابين حتى توافق في عدد الأبواب. في كتاب الفتن 28 بابا، وفي كتاب الاعتصام 28 بابا. فالمتعين عليكم الصبر. نعم. قال: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تقول: وقد ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة أن كثرة السؤال والتعمق والتكلف أحد أسباب البدع، فلا يزال الإنسان يتساءل حتى يرد الكتاب والسنة. ولماذا الإنسان يتساءل؟ نعم، كم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: يسألونك يسألونك، عدها تجدها أو تجدها أشياء معدودة وأسئلة معدودة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصيد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا في رمضان حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نقول: وإنما كان هذا في عهد التشريع، فلما انقطع زمن التشريع وانقضى جمع عمر الناس على صلاة التراويح، فهي سنة صحابية نبوية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلها وإنما تركها لمانع، فلما زال المانع عادت السنة. طيب ما مناسبة هذا لكثرة السؤال؟ قال: والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني زجرهم عن هذا التكلف، وبهذا تتبين مناسبة الحديث للباب، لأن فيه ومن تكلف. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. وهذا الشاهد ما يكره من كثرة السؤال. وقال: سألوني، فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. فالحاصل أيها الإخوة أنه يجتنب هذا الباب، لأن هذا الباب من أسباب الوقوع في البدع والمحدثات. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حرص الصحابة على السنة وثبوت كتابة الحديث النبوي. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ذا الغنى منك الغنى. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال. سبحان الله، كان ينهى عن قيل وقال التي توقع العداوة والشحناء بين الناس، وكثرة السؤال، وهذا هو الشاهد، وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. وهذا واضح، ومن تكلف ما لا يعنيه، فإذا هذا ثابت عن عمر: نهينا عن التكلف، كما قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر. قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال إن مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. الشاهد فأكثر فأن الناس يعني أكثر السؤال، وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم في ذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو أصغر شيوخ الإمام البخاري ولقبه صاعقة. قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. فكره السؤال لأنه يجر إلى أمر عظيم. والواجب على من وجد هذه الوساوس خمسة أمور، قد كنا ذكرنا ونحن نقرأ ابن بطة ثلاثة فهي خمسة، فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله وليقل الله أحد الله الصمد، والخامس ثم ليدخل عن يساره. فهذه خمسة أمور لمن وجد هذه الوسوسة. قال حدثنا محمد بن، طبعا هذه كلها في الأحاديث أيها الأخوة. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، والعسيب يعني جزء من جريد النخل. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح. نعم، الشاهد أن اليهود يعني أصحاب سؤال دون عمل، فكذلك الذي يكثر من السؤال في الغالب أنه يكون يعني صاحب سؤال دون عمل. وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يقول في دين الله إلا بالوحي. قال فتأخرت عنه ساعة حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال الحافظ ابن حجر وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر فإنه يذم فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. فإذن يعني لا إفراط ولا تفريط، ما نسد باب المسائل ولا نتوسع في المسائل. قال: ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. الباب الرابع. قال: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سبق في الباب الثاني الاقتداء بإيش؟ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نصها هنا على الأفعال لأنه ربما تنطع متنطع فرغب عن الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أقتصر على الإيش؟ على الأقوال. فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة في الأصول، قد تناولها أهل الأصول وفيها رسائل دكتوراه، والحافظ ابن حجر رحمه الله لخص لنا يعني خلاصتها. قال: وقد ذهب جمع، هذا القول الأول، إلى وجوبه، يعني وجوب الاقتداء بالأفعال لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبقوله: فاتبعوني. قالوا: فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله، هذا القول الأول. وبالمناسبة أن هذا المشهور من مذهب الأحناف، وهذا يمدحون عليه لأن هذا تعظيم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني: وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة. فنقول: لا بد من قرينة تبين يعني حكم هذا الفعل. قول الثالث: والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة، هذا مهم. فنقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للندب إذا ظهر وجه الإيش؟ القربة. هذا في مقابل الأفعال الجبلية، إذا كانت أفعال جبلية فهذه ليس فيها وجه القربة، فإذا ظهر فيها وجه القربة فالأصل أنها لإيش؟ للندب. القول الرابع: وقال آخرون: ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة. فهذا حكم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أيضا يختلفون إذا اختلف قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، كالمسألة المشهورة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، هذا قول. رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، فهذا قول وهذا فعل. والعلماء يختلفون في هذا، وحاصل أقوالهم قول يقول يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. قول الثاني الفعل يقدم لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. الثالث يفزع إلى الترجيح. قال وكل ذلك محله ما لم تكن قرينة تدل على الخصوصية، يعني هذا فيما لم يظهر فيه الخصوصية، وأما الخصوصية فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس. قال باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع.
لم نذكر الحديث.
نعم طيب ما ذكرنا الحديث. الحديث في الباب الرابع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، هذا قبل التحريم، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. هذا هو الشاهد أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. الله أكبر. فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. الباب الخامس. قال باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكيف لا يقولوا على الله إلا الحق؟ باتباع ليش؟ باتباع السنة. فمن لم يتبع السنة قال على الله غير الحق. التعمق التشديد بغير سنة، التشديد بغير سنة هذا تعمق، والتنازع معروف، والغلو مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد، والتعمق التشديد. قد تكون مجاوزة بلا إيش؟ بلا تعمق. فالتعمق أشد من الإيش؟ مجرد الغلو. وإنما ذكر هذا الباب لأن هذا يناقض، لأن هذا يناقض الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، يعني في الصيام. قالوا إنك تواصل. فتأمل، هذا من اقتدائهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خصوصية. قال إني لست مثلكم، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني أن ذكر ربه والتلذذ بعبادته يغنيه عن الطعام والشراب. هذا هو، وإلا لو كان الطعام والشراب حسيا ما كان مواصلا أصلا. وهنا يذكر يعني قول الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام، يعني المتحابان، يعني كل واحد عندما يتذكر أحاديث حبيبه فتلهيه عن الطعام والشراب. ولا يخفى عليكم حال هذا قيس بن الملوح وغيره. نعم. قال فلم ينتهوا عن الوصال. قال لم ينتهوا لأنهم كانوا يحبون التأسي به صلى الله عليه وسلم.
قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم، كالمنكي لهم يعني المعاقب لهم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. سبحان الله، يقول هذه المصادر التي عندنا الكتاب والإيش والسنة، ما في هذه الصحيفة كان عنده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي عندنا، لا عندنا لا فلسفة ولا جدل ولا كلام ولا آراء ولا معارضات للكتاب والسنة. نعم، وهذا هو يعني الشاهد. فالذي لا يلزم الكتاب والسنة متعمق وغال، فنشرها يعني نشر الصحيفة، فإذا فيها أسنان الإبل يعني في الديات، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا من عير إلى ثور يعني حدود الحرم المدني، فمن أحدث فيها حدثا. نعم، فمن أحدث فيها حدثا، هذا مناسب للباب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث يشمل مخالفة الدين، مخالفة الكتاب والسنة من معصية أو بدعة، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، يعني هذا خطير أيها الإخوة. من أحدث وأيضا أو آوى إيش أو آوى محدثا، وإذا فيه يعني في هذا الصحيفة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني لو أدنى إنسان من المسلمين أجار إنسانا من الكفار قال هذا في جواري، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه، لأن ذمة المسلمين واحدة يعني ما تختلف، إذا أجار أدناهم نعتدي على من أجاره، وإذا أجار أقوام لا نعتدي عليه، لا، ذمة المسلمين واحدة ما تختلف من الضعيف إلى القوي. فمن أخفر مسلما يعني مهما كان شأنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. السياح الذين يدخلون البلاد يدخلون بأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن واحد من المسلمين قد أدخلهم وأجارهم، إذا كانوا يظهرون فسادا ولا معاصي فيذهب بالحسنى إلى من أدخلهم ويبين لهم، فتكون أديت ما عليك، أنت لست يعني ملزما ولا حاكما، وإنما أنت تؤدي ما عليك. هذه هي دعوة الأنبياء ودعوة السلف ودعوة أتباع الأنبياء. لمن تأمل كتاب الله عز وجل تأمل في قصص الأنبياء وفي محاورتهم لأقوامهم، محاورة يعني في غاية الرحمة، ويا قوم ويا قوم ويا قوم يا قوم، أما هؤلاء يريدون أن يفرضوا دين الله عز وجل بالقوة، هؤلاء لا يؤمنون بالقضاء والقدر. الله تبارك وتعالى له حكمة في اختلاف الناس، والله عز وجل كلفك بالدعوة في حدود معينة وفي ضوابط معينة، فلماذا أنت تخالف هذه الضوابط؟ الذي يخالف هذه الضوابط هو في الحقيقة غير راض بقضاء الله وقدره، هذا مما ينبه عليه. قال وإذا فيها من ولي قوما أو تولى قوما، والتولي هو يعني النصرة والإعانة، الموالاة المحبة والنصرة والإعانة. فالموالاة لها ركنا حتى ترد على هؤلاء الذين يقولون فلان هذا موالي للكفار، أشققت عن قلبه؟ الموالاة لها ركنا، المحبة القلبية والنصرة، النصرة والإعانة بالبدن. فليس كل من ناصر وأعان يكون مواليا حتى يكون محبا لمن والاه. هذا مما ينبغي إدراكه ومعرفته. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فركن الموالاة المحبة الباطنة والنصرة والإعانة الظاهرة. ولذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة، احفظوا هذا أيها الإخوة، فإن مثل هذه الحجج يعني شجن في حلوق هؤلاء المخالفين. هؤلاء ما درسوا العلم ولا تعلموا العلم، لا درسوا العلم ولا سمعوا العلماء، وإنما أغلقوا على أنفسهم وحسبوا أن مجرد حفظ كتاب الله يصير الإنسان عالما، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحاطب لما فعل ما فعل ووجدوا الكتاب، وجدوا حاطب وقد كتب كتابا للمشركين وجعله في عقاص المرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد حتى يعني جردوها وأخرجوا الكتاب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب كفرت، وإنما استفصلهم قال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا ردة عن الإسلام. إذن ما فعله إيش؟ ما فعله محبة، وإنما تأول، وإنما تأول. فقصة حاطب أصل في هذا الباب، لا بد من الاستفصال أيها الإخوة. وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستفصل، ماذا أردت يا فلان؟ فإذا أظهر ما في قلبه والله هذا خلاص دين ما عاد ينفع للناس، هذا دين قديم، هذا كفر بالله عز وجل، أو قال إن هذا أحسن من حكم الإسلام وهذا أحكام الإسلام أحكام يعني وحشية، هذا كله كفر. وأما إذا بين غرضا آخر غير هذا فهذا لا يكون كفرا. وعلى هذا يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. فهؤلاء يعني لما لم يتعلموا هذه الأصول؟ قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي، طبعا ما أقول لكم مللتم إن هذا اتفاق من الأول، عندنا دورة في 3 أيام لا بد من الصبر، صح يا شيخ ولا؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه أقوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل رخصة والناس تنزهوا عن هذه، ليش؟ عن هذه الرخصة. كهؤلاء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتقول: ليست الخيرية دوما في العزيمة، قد تكون الخيرية في ليش؟ في الرخص. ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبلغه شيء فيه انحراف عن المنهج يقوم ويقوم. نعم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فتريد قمة العلم بالله، قمة الخشية لله، فعليك باتباع السنة، تجرد لاتباع السنة فتبلغ العلم وتبلغ العمل. فليس العمل بإيش؟ بكثرته، وإنما بسنيته. قال: والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع، سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة. كلام جميل للحافظ رحمه الله. قال: والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع، سواء كان ذلك في العزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من استعمال العزيمة، بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا، كما في إتمام الصلاة في السفر، وربما كان مذموما إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين. هذا هو التحقيق. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميم الحنظلي أخي بني مجاشع، يعني أن يكون أميرا على بني تميم، وأشار الآخر بغيره، يعني أبو بكر أشار بإنسان وعمر أشار بآخر. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلاف. نعم، وهذا قد يحصل أيها الإخوة بين إخواننا، لكن أهم شيء صفاء القلب. أتجادل أنا وأنت وربما أقول أنت لا تفهم هذه المسألة، يعني ما تغضب، أنا أحبك، لكن ربما يعني يتسرع لساني. فهذا مما نتعلمه من هذا الأدب بين أبي بكر وعمر. قال: إنما أردت خلاف. فقال عمر: ما أردت خلاف. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار، يعني كالصاحب المناجي لصاحبه سرا، لم يسمعه حتى يستفهمه. والشاهد منه ما يكره من ليش؟ من التنازع، وخاصة أن يعني هذه الآيات فيها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكل من عارض الكتاب والسنة فقد قدم بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول، ولا تحكموا حتى يحكم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، أي في كثرة الطلب والإلحاح، لأنهن كنا يعني يطلبن منه أن يفعل ما تريده امرأة العزيز. مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. المقصود منه ماذا أيها الإخوة؟ ذم المخالفة للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر فلا يعارض ولا يخالف. المقصود منه ذم المخالفة للسنة. قال والمقصود منه بيان ذم المخالفة، فإذا لا تخالف السنة ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال يعني لا تردها ولا تعارضها. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاص بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فهذا هو الشاهد، وهذا يعني يلحق بالباب قبل ما يكره من المسائل وكثرة السؤال. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. المعروف أن هذه الآيات إنما نزلت بسبب قصة من؟ هلال بن أمية. فقوله ها هنا قد أنزل الله فيكم قرآنا يعني إما تعدد سبب النزول، أو قد أنزل يعني أنت تدخل فيما دلت عليه هذه الآية. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال لعويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروها، أمهلوها، فإن جاءت به أحمر قصيرا يعني شديد البياض مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم يعني أسود أعين ذا أليتين يعني عجيزتين فلا أحسب إلا قد صدق علي فجاءت به على الأمر المكروه. نعم. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكتاب الله عز وجل، وإن كانت القرائن تدل على خلاف هذا، وإنما يحكم بالظاهر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس المصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع. يرفع هذا اسمه. فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم يعني عليا، استب حصل سباب بين علي والعباس مع أنه عمه. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه يكون صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. عندكم رسول ولا رسولا؟ قال الرهط قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فانظر كيف التقرير بالسنة. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي والعباس وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. انظر المتابعة وترك الغلو والمجاوزة والتعمق. ثم جئتمان وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخي وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها أي فاطمة، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، أي يعمل فيها دون تملك، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك ولا إليهما؟ على كل حال يمكن تأويله إن كان خطابا إليكما وإن كان خطابا للرهط إليهما. قال الرهط نعم، هذا ما يدل على إليهما. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ هل يقضي أحد بغير الكتاب والسنة في جميع الأمور؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. قال ابن بطال في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر، وفي حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني، إلى غير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.